بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع قراءة في كتاب. فما زلنا نقف بين يدي هذا الكتاب الموسوم بتجريد التوحيد من درن الشرك وشبهات التنديد للشيخ الدكتور فيصل الجاسم حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الأصل 16، والذي هو بعنوان فرق بين التوسل بالشخص وبين استغاثته أو السؤال به. فرق بين التوسل بالشخص وبين استغاثته أو السؤال به. يقول المصنف حفظه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، تتعدى بنفسها وبالباء، فيقول القائل: استغثت فلانا، أو استغثت بفلان، ويكون المضاف بها مستغاثا به، مدعوا، مسؤولا، مطلوبا منه، كقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، سورة الأنفال آية 9، وقوله: فاستغاثه الذي من شيعته، القصص آية 15. وسبب تعدي الاستغاثة بالباء أحيانا هو تضمين معنى الاستعانة، والتضمين المعروف في اللغة هو ضم معنى لفظ معروف إلى آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول. فلما ضمنت الاستغاثة معنى الاستعانة عديت بما تتعدى به الاستعانة وهي الباء، لأنه يقال استغثت، عفوا استعنت بكذا. يبقى الاستغاثة معناها طلب الغوث. طلب إيه؟ الغوث. أما التوسل فإنه يتعدى بالباء، فيقول القائل: توسلت بفلان، ويكون المضاف بالباء وسيلة مطلوبا به لا مطلوبا منه، مطلوبا به لا مطلوبا منه. يبقى الاستغاثة مطلوب منه، تطلب منه شيء، وكذلك الاستعانة. يعني أنا هقربها شوي، حط لي كوباية شاي هنا يا حاج الشاي، هذه استعانة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، أنت اللي عملت الشاي ده؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. فأنا استعنت بأخي شامل إنه يجيب لي كوباية شاي. يبقى الاستعانة إن أنا بطلب منه، بطلب إيه؟ منه، بخلاف الوسيلة. بطلب به، أطلب إيه؟ به، مش أطلب منه، أطلب به. يعني إيه؟ يعني من ضمن الوسائل الشركية إن يجي غلاة الصوفية يروح عند قبر الولي الفلاني، ده قبر من القبور، وبعدين يقول: اللهم إني أسألك بحق فلان، أو بحق سيدي فلان. خلي بالك أهو، يبقى طلب من الله بواسطة مين؟ سيدي فلان، يبقى توسل بده. فهمت حاجة؟ يبقى الاستعانة طلب من الشخص اللي أنت بتستعين به، لكن الوسيلة أن أنا بسأل به. وصل الدين؟ طبعا ده أمر واضح. طيب ممكن يا دكتور محمد تشرب انت العصير. الله يبارك فيك، انا هشرب الشاي واشرب انت العصير عشان انا ماليش في العصير. الله يرضى عليك. فهمنا الفرق بين الاستغاثة وبين التوسل. طيب فيقول وأما السؤال فإنه يتعدى بنفسه وبالباء، فيقول القائل سألت فلانا، إذا كان مسؤولا مطلوبا منه ويقول سألت بفلان، ويكون المضاف بالباء مسؤولا به لا مسؤولا مطلوبا منه. يعني إيه؟ أنا محتاج مبلغ من المال، رحت لأخي محمد الشباصي قلت له سألتك 100 يورو، يعني بطلب منه إيه؟ 100 يورو، صحيح كده؟ طيب لما أقول له سألت بفلان إزاي؟ الشيخ محمد صديق الشيخ فداء المريض دار حسين ربنا يشفيه ويعافيه، هو راح فين؟ في حيوانات ولا ايه؟ اه انت بتترجم؟ اه رحت تتوضا ما شاء الله يبارك. والدكتور محمد بيحب فداء جدا ما بيفضلوش طلب، فرحت اقول لمحمد انا بسالك بصاحبك فداء تديني كذا، يبقى فداء ده اتسال بيه ما تسالش هو، اتسال بيه. خلاص كده؟ يقول فاستغثت فلانا واستغثت به بمعنى طلبت منه لا بمعنى توسلت به، فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا الاستغاثة بالأموات ولا بالغائبين لما بيناه من كونه شركا بالله عز وجل. ومن عبر عن الاستغاثة بلفظ التوسل مثل أن يقول يجوز التوسل بفلان بمعنى الاستغاثة به فقد كذب على اللغة والشرع، ده معنى لا يستقيم لغة ولا شرع. وخلي بالك من دقة اللفظ هنا، قال فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يبقى في أمور يقدر عليها المخلوق فيجوز الاستعانة والاستغاثة به فيما يقدر عليه، زي ما أنا عملت كده مع الأخ شامل، قلت له هات لي إيه كوباية شاي. شامل يقدر يعمل ده ولا لا؟ صحيح؟ ممكن استعين به. خلاص كده؟ زي ما اقول مثلا الشيخ محمد الشباصي من فضلك اديني المصحف ده، انا حركك شويه عشان انت جاي تعبان كده اهو، يقدر ولا ما يقدرش؟ طب خد يا محمد حطه تنجر ده. خلاص كده ده جائز. يبقى يجوز لي ان استعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، لكن فيما لا يقدر عليه الا الله فلا يستغث فيه الا بمن؟ بالله عز وجل، زي الرزق، الإحياء، الإماتة، الصحة، النصر، التمكين، ده كله يسأل فيه إلا من؟ الله عز وجل. تفريج الكروب التي لا يقدر عليها إلا الله، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى آخره. أما الأمور اللي الإنسان يستطيع فعلها يجوز الاستعانة به إيه فيها. قال ومن عبر عن الاستغاثة بلفظ التوسل مثل أن يقول يجوز التوسل بفلان بمعنى الاستغاثة به فقد كذب على اللغة والشرع. يبقى فرق لنا بين المعاني من حيث الاستغاثة والاستعانة، السؤال للتوسل، هي ألفاظ مختلفة. انتقل بنا المصنف إلى الأصل 17 والذي هو بعنوان التوسل إلى الله بذات شخص والسؤال به ليس سببا لقضاء الحاجة وإجابة السؤال. التوسل إلى الله بذات شخص والسؤال به ليس سببا لقضاء الحاجة وإجابة السؤال. يقول المصنف: التوسل إلى الله عز وجل بذات شخص يحبه كالأنبياء وغيرهم من غير أن يكون هناك ما يحبه الله من التوسل إليه بالإيمان به والعمل الصالح باطل عقلا وشرعا. يعني أنا ممكن أتوسل مثلا باتباع للنبي، لكن ما توسلش بالنبي مرة تانية. ما ينفعش أقول اللهم إني أسألك بمحمد، لا ما ينفع، ده شرك، وسيلة باطلة. لكن ممكن أقول اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لمحمد أن تقضي حاجتي، إن أنا توسلت بعملي أنا الصالح. فهمت حاجة؟ يبقى يجوز التوسل بالعمل الصالح، لكن ما ينفعش التوسل بالأشخاص حتى وإن كانوا أنبياء أو ملائكة. فالوسيلة ذات الشخص باطلة عقلا وشرعا. يقول: أما عقلا فلأنه ليس في كون الشخص المعين محبوبا لله ما يوجب قضاء حاجة السائل بالتوسل بذاته، إذا لم يكن من المتوسل به ولا من السائل سبب تقضى به الحاجة. يبقى لازم عشان تقضى حاجتك يكون عندك أنت سبب لقضاء الحاجة، كالإيمان، كالعمل الصالح إلى آخره. فإن كان المتوسل به دعاء للسائل أو كان من السائل إيمان وطاعة له، فهذه وسيلة صحيحة بلا ريب، اللي هو العمل، عملك أنت. الدليل على ده يا جماعة، كلكم حافظين قصة الثلاثة نفر الذين أواهم مبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة فسدت إيه الغار. كل واحد إيه دعا ربه بعمل صالح، صحيح؟ الصخرة إيه فرجت بأمر الله. يبقى دي وسيلة. يعني أنت ممكن تقول مثلا: اللهم إني أسألك بتهجدي بين يديك في هذه الليلة أن تفرج كربي وتزيل همي وتيسر أمري، يستجيب لك، لأن أنت توسلت بعمل إيه صالح، بس بشرط العمل ده يكون فيه إخلاص، يعني بتتهجد بإخلاص. فممكن تسأل ربك بهذا العمل: اللهم إني أسألك بجلوسي في هذا المجلس، مجلس العلم، إن كنت يا ربي مخلصا في جلوسي هذا فاقضي حاجتي. افعل هذا، ادعو بذلك، إن ده عمل صالح، المجالس دي يحبها الله ويحبها رسول الله. وخلي بالكم أنتم الآن معروفون بأسمائكم عند ملائكة الرحمن، الملائكة حفظ أساميكم وتعرفكم بأشخاصكم وذواتكم، وإن غاب بعضكم يسألون عنه. وأنتم الآن والله تحفكم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا في هذا المجلس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فممكن تتوسل بهذا العمل الصالح، ودي وسيلة شرعية. يقول: فإن كان من المتوسل به دعاء للسائل أو كان من السائل إيمان وطاعة له، فهذه وسيلة صحيحة بلا ريب. وأما نفس ذاته المحبوبة فأي وسيلة فيها؟ ما في وسيلة فيها، إذ لم يحصل للسائل السبب الذي أمر به فيها من الإيمان به وطاعته. ولهذا فلو توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم من هو كافر به، واحد مش كافر بالنبي، ينفع يتوسل بذات النبي؟ النبي محبوب إلى الله صحيح، لكن الكافر ده كافر بالنبي، ازاي يتوسل بالنبي؟ فهمت حاجة؟ عقلا ازاي ما عندكش سبب تقبل به ايه دعاءك او توسلك؟ قال: لم تنفعه. والمؤمن به ينفعه الإيمان به، مش التوسل بذاته، ينفعك إيه؟ الإيمان، لأن الإيمان عمل. أنت مؤمن بالنبي ولا لا؟ إيمانك ده عمل، لأن إيمانك بالنبي خلاك تحب النبي وتتبع النبي. يعني إيه اللي جابكم تصلوا التهجد غير حبكم للنبي؟ لأن الله تعالى أمر النبي فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاللي جه هنا لأنه متبع للنبي، والله أمر النبي بالتهجد، بل كان النبي يحيي العشر الأواخر من رمضان بقيام الليل والتهجد. يبقى أنت لما جيت، أنت جيت تتبع سنة مين؟ سنة النبي، لأنك محب للنبي. يبقى إيمانك بالنبي واتباعك للنبي عمل صالح، فيجوز أن تتوسل بعملك إيه؟ الصالح، اللي هو إيمانك بالنبي واتباعك للنبي وحبك للنبي. يعني لك أن تقول: اللهم إني أسألك بحبي للنبي محمد واتباعي له أن تيسر أمري، وتسأل حاجتك. ماشي كده؟ يقول: والمؤمن به ينفعه الإيمان به لأنه أعظم الوسائل، كما في قوله تعالى: ربنا، خلي بالك من الآية، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. خلي بالك من اللي جاي بقى، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بنبيك اغفر لنا إيه؟ ذنوبنا. يبقى توسلوا بإيه؟ بالإيمان، والإيمان عمل صالح. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلوا بإيمانهم وطاعتهم لرسل الله لا بذواتهم من غير عمل منهم. خلاصة الكلام أن التوسل إلى الله بذات يحبها الله لا ينفع إلا بأحد أمرين: الأول أن يكون من المتوسل به عمل للسائل، وهو الدعاء له. يعني إيه؟ تروح لنبي تقول له ادعي لي، فيدعي لك النبي. الدعاء مستجاب من الأنبياء، كما كان يدعو النبي لأصحابه. ماشي كده؟ يعني أم سليم رضي الله عنها لما قدم النبي المدينة مهاجرا، طبعا أهل المدينة جميعا رايحين بقى يقابلوا النبي، وكل واحد رايح يجيب هدية للنبي، مشتاق للنبي. فأم سليم تقول: يعني جلست أفكر ماذا أقدم للنبي، أقدم له هدية؟ مش لاقي حاجة تقدمها للنبي، كانت فقيرة، فماذا تفعل؟ تقول: فأخذت ولدي أنس وأتيت به النبي. كان عنده 10 سنين أنس. قلت: يا رسول الله خويدمك أنس، أنا بقى هديتي جبت لك ابني يخدمك. فقبل له النبي فقالت: ادعو له يا رسول الله، ادعي له دعوة. شوف الأم وحبها للابن. فدعا له النبي دعوات، قال: اللهم أطل عمره وكسر ماله ونسله وأدخله الجنة. كم دعوة دول؟ 4: أطل عمره، كسر ماله ونسله، وأدخله الجنة. لدرجة أن آخر من مات من الصحابة هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد تجاوز 100 وحاجة سنة رضي الله عنه. هذه أولى الدعوات. وكان له حديقة تثمر في العام 2، جميع الحدائق تثمر مرة واحدة، حديقة أنس تجيب كم محصول؟ 2، وكان من أثرى الناس مالا. الثالثة: لم يمت أنس حتى رأى من ذريته ما يقرب من 120 مولود من أولاده وأحفاده، 125 تقريبا، تخيل. فكان أنس في آخر حياته يقول: تحققت دعوات 3 وأنا أنتظر الرابعة، اللي هي إيه؟ الجنة. فيجوز التوسل بالدعاء. تأتي لرجل صالح أو عالم أو داعية وتقول له ادعي لي، فالدعاء هنا يفيدك. ماشي كده؟ الدعاء. يبقى دي أول أمر، الأول أن يكون المتوسل به عمل للسائل وهو الدعاء له، وهذا إنما يكون في حياة المتوسل به. يعني تروح لإنسان حي موجود يدعي لك، مش بعد ما مات، ما ينفعش، لا يجوز. أدي واحد. فيأتي السائل إلى المتوسل به فيطلب منه الدعاء، ثم يتوسل السائل بدعاء المتوسل به إلى الله في قبوله وقضاء حاجته، فيقول: اللهم شفع فلانا في، أي بدعائه. وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والتسليم، بدليل أن عمر عندما أجدبت المدينة وحل الجفاف ماذا يصنع عمر؟ قال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، وفي رواية: كنا نستشفع بنبينا، أما وقد مات فإنا نستشفع بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الصحابة، فنزل الغيث من السماء فلقب العباس عم النبي بساق الحرمين رضي الله عنه. يبقى احنا كنا بنستشفع بالنبي عندما كان حيا، نروح نقول له ادعي لنا يستجيب الله. النبي كان على المنبر يجي الرجل: يا رسول الله، في يوم الجمعة هلك الزرع والضرع، يعني المية ما فيش مية من السماء والعملية ضاعت، والرجل مزارع عايش شوية مية من السماء، ادعو الله لنا. فالنبي رفع يديه حتى ظهر إبطيه ودعا الله تعالى على المنبر، فنزل المطر مدرارا. المطر فضل لمدة أسبوع نازل. الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر، نفس الرجل أو رجل غيره: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، المية غرقتني، فادعو الله لنا. فالنبي قال: يا اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. أو ده استشفاعه بدعاء النبي في حياة النبي. إن بعد موت النبي العمر عمل إيه؟ ذهب للعباس عم النبي في حياة العباس، فدعا فنزل المطر. يبقى شرط يكون اللي انت هتقول له ادعي لي يكون حي، مش بعد الموت كما يفعل أهل البدع، يروح عند القبر: يا سيدي فلان ادعي لي. ادعي لك إيه؟ يدعي لك اسمك فلان، اسمك فلان مات، ماشي كده. طبعا الأسياك كتير في بلاد الإسلام ولا إيه؟ نسأل الله السلام. طيب، يبقى ده الشرط الأول. الثاني أن يكون من السائل عمل تجاه المتوسل به يحب الله منه، وهو طاعته فيما أمر والإيمان به والذب عنه ونصر دينه، فيتوسل العبد إلى الله بمحبة رسوله والإيمان به، فيقول: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني برسولك واتباعي له واستجابتي لأمره، ونحو ذلك كما في الآية السابقة. فإن قال قائل: أنا إذا توسلت بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين فإنما أتوسل بعمل المتعلق به وحبي له وتعظيم إياه، وهذا مما يحب الله مني. الجواب: أن حبك وتعظيمك له يدعوك إلى زيادة الإيمان به وطاعته، وهو الذي يحبه الله منك. وأما حب وتعظيم لا يستلزم طاعة وانقيادا، يبقى ده مش حب. انت عندك لله دار القائل: إن المحب لمن يحب مطيع. بتحب النبي اتبع، مش بالكلام. فلا فائدة منه، وإنما هو حب وتعظيم لقضاء حاجة دنيوية فقط، وهذا ليحبه الله منك. كما أن حب أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مقصده تعظيم نسبه وإقامة حرمته، فلم يقبله الله منه ولم ينفعه. يعني أبو طالب لما كان بيدافع عن النبي كان بيدافع ليه؟ حمية النسب والحسب. ده سيد مك وترك ابن أخيه يبقى عار، فما كانش إيه لله، ولو كان لله لآمن واتبع، لذا لم ينفعه ذلك ومات على الكفر ومخلد في النار. ولكن يشفع فيه فقط في تخفيف العذاب عنه، ولكن هو مخلد فين؟ في النار. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى الأصل 18 والذي هو بعنوان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات الدنيوية ليس من التعظيم له بل من التكليف. انتظرون إن قدر بقى وكان لقاء لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقوم إلى الصلاة. غفر الله لي ولكم.